بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شعار ودثار ولواء أهل التقوى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع منهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور. في هذا اللقاء سنعرض لقول الله جل وعلا: ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، إلى قوله تبارك وتعالى: وقتل داود جالوت. هذا الآيات القرآنية تحدثت عن شخصيات ثلاث: عن داود وعن طالوت وعن جالوت، وسنقصر الحديث في لقائنا عن طالوت وجالوت، فنقول والله الموفق لكل خير. إن بني إسرائيل بعد أن مات موسى بعد أخيه هارون آل الأمر إلى أنبيائهم يسوسونهم، وكانوا مطالبين بأن يدخلوا الأرض المقدسة، وكانت لهم حروب كذلك مع العماليق وشتى الصراعات الحربية الموجودة في آنذاك في زمانهم، وهم مطالبون بالجهاد. فلما أرادوا أن يجمعوا كلمتهم قالوا لذلكم النبي ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، أي أرادوا أحدا ملكا يسوس أمورهم. وكانت أسباط بني إسرائيل بعضها فيها الملك وبعضها فيها النبوة، ولم يجمع الله لسبط ما بين النبوة والملك إلا كما سيأتي لاحقا بإذن الله بيانه. فلما قالوا لنبيهم ذلك لم يرد في القرآن اسم ذلك النبي، والقرآن له طرائق في ذكر الأحداث والأشخاص، فتارة يكون التركيز والحديث والذكر للحدث وإغفال أسماء الأشخاص، كما تراه بينا في سورة الكهف: فمع عظيم خبرهم وجليل حدثهم إلا أن الله لم يذكر لنا اسم أحد منهم. وأحيانا يكون الذكر لاسم ذلكم الشخص سواء كان من بني آدم أو من غيرهم، وقد لا يكون محمودا لكنه يذكر في القرآن وينص على اسمه، وهذا ظاهر جلي لا يحتاج إلى بيان. وأحيانا يجمع ما بين ذكر الشخص وذكر الحدث. وهنا الملأ من بني إسرائيل فزعوا إلى أحد أنبيائهم يطالبونه بأن يسأل الله لهم أن يبعث فيهم ملكا يسوسهم ويقودهم ضد حروبهم، في حروبهم مع ضد عدوهم. فأخبرهم النبي أن الله بعث لهم طالوت ملكا، ولم يكن طالوت من السبط الذي فيه الملك، فتعجبوا قائلين معترضين: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال. واعتراضهم هذا بناء على أن هناك نواميس تحكم اختيار الملوك، ولا ريب أن المال من أعظم ما يقوم به الملك. قالت العرب: بالعلم والمال يبني الناس ملكهم، لم يبن ملك على جهل وإقلال. فقالوا: أن يكون له الملك علينا ولم يؤت سعة من المال ونحن أحق بالملك منه، أي القائلون بهذا من السبط الذين الملك فيهم. فأخبرهم نبيهم أن هذا الصفاء من الله واشتباء، قال: إن الله اصطفاه عليكم وزاده، أي زاد طالوت بسطة في العلم والجسم، أي علم بطرائق الحرب مع علم شرعي، وبسطة في الجسم تعين على ممارسة الفروسية، لأن الحرب في ذلكم الزمان تعتمد اعتمادا كليا أو شبه كليا على القوة البدنية مع القوة القلبية في المقام الأول، لكن تعلم أن هناك رماح وتروس وسيوف ونبل وأقواس، وهذا كله يحتاج إلى بسطة في الجسم. ولهذا قال الله: وأتاه بسطة في العلم والجسم. ثم ذكر الله جل وعلا مسألة عقدية جليلة، ألا وهي أن الفضل فضل الله يؤتيه من يشاء. قال الله تبارك وتعالى: وآتاه بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء. فهذه هبات يأتيها الله تبارك وتعالى لمن يريد، ويأتيها الله جل وعلا لمن يريد تبارك وتعالى أن يخصه ببعض فضله. والله يؤتي ملكه من يشاء ولا معقب لحكمه كما تعلم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم حتى تطمئن قلوبهم ويكون مع ذلك الملك سلطانا من الله ظاهر لا يستطيع الملأ من بني إسرائيل أن يردوه ويعترضوا عليه، وقال لهم نبيهم: إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم. التابوت في الأصل هو الصندوق، لكن العلماء رحمهم الله ذهبوا في أودية شتى لتحرير معنى هذه الآية، ولا أجد شيئا يروي الظمأ يروي الظمأ أنقله إليك، لكن فيما يغلب على الظن أنها قرينة ظاهرة وسلطان ظاهر وبرهان أكيد آتاه الله جل وعلا لطالوت حتى يستقر إجماع كلمة بني إسرائيل عليه، وقال لهم نبيهم إن آية ملكي أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم تحمله الملائكة، وهذا ظاهر المعنى تحمله الملائكة، فيه بقية مما ترك آل موسى وآل هارون، قيل إن فيه عصا موسى وبعض آثار هارون، وقيل غير ذلك، والذي يعنينا من الخطاب القرآني كليا تعلم هنا أن هذا برهان من الله وقرينة أشبه بالمعجزة للأنبياء آتاها الله جل وعلا لطالوت حتى تستقر الأنفس تطمئن القلوب وتنزل السكينة على بني إسرائيل وتجتمع الكلمة خلف ذلك القائد الذي اختاره الله واجتباه لهم في ذلكم الزمان، وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة. أراد طالوت أن يبين لجيشه أنهم مقبلون على حرب عظيمة جليلة وأنه لا بد من الامتحان قبلها، قال تبارك وتعالى فلما فصل طالوت بالجنود أي فصل بهم نهر الأردن قال إن الله مبتليكم بنهر أي هذا نهر الأردن ستقبلون عليه فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فتلحظ أنه قسم الأمر إلى ثلاثة أقسام، فريق سيشربون شربا مبالغا فيه وهؤلاء لا حظ لهم في جيش طالوت ولهذا عبر فليس مني، وآخرون وهم قلة لن يطعموه أبدا وهؤلاء أصل الجيش الذين سيعتمد عليهم طالوت بعد الله، وآخرون لا يشربون كما شرب الأولون وإنما يطعمون أشبه بالذوق بالذواقة بلغة العامة اليوم، لأن الطعم لا يقال للشرب في الغالب وإن قال به بعض الأفاضل، إلا من اغترف غرفة بيده ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده، فلما أقبلوا على النهر إذا بالماء بين أعينهم ابتلاء لهم تمحيصا لقلوبهم قبل أن يلقوا عدوهم، قال الله جل وعلا فشربوا منه إلا قليلا منهم، صدق عليهم ظن طالوت فشربوا منه أي أكثرهم من ذلكم النهر الذي ابتلاهم الله جل وعلا به إلا قليلا منهم، هؤلاء القليل قيل إنهم بلغوا 310 رجلا، وقيل إن هذا العدد وموافق لعدد أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يوم بدر والعلم عند الله، فشربوا منه إلا قليلا منهم أي من أولئك النفر الذين اصطفاهم الله، وهذا دليل أشبه بالدنيا، فالدنيا يمكن أن نقول على ما يسمى بالتفسير الإشاري الذي يقبل في نطاق ضيق أن الدنيا أشبه بالنهر هذا الذي اعترض بني إسرائيل، فمن أخذ منها أخذا كاملا ونسي الآخرة فهذا المخلد في النار الكافر، ومن لم يطعم منها أبدا فهذا زاهد لم يعرف هدي الأنبياء، ومن اغترف منها ما يبلغه إلى الله فهذا الذي عرف هدي الأنبياء، بخلاف تطبيق جيش طالوت بالكامل. وثم تطر خبر أشبه بالطرافة وهو مع بساطته وطرافته إلا أنه يعينك في فهم الدنيا، يقولون في أخبارهم وما يروونه في عالم الوعظ المقبول، يقولون إن رجلا خطب امرأة حسناء، رجل فقير جدا خطب امرأة حسناء بالغة في الحسن، هل تقبلين بي زوجة؟ قالت نعم، فلم يكن يصدق من الفرح فأخذها معه إلى من يعقد له النكاح، فالذي راد أن يعقد له من النكاح فتن بالمرأة، قال لها تقبلين بي زوجا؟ قالت نعم، فغضب الفقير فشكى الفقير من أراد أن يعقد إلى من إلى القاضي، فذهبوا الثلاثة المرأة والذي أراد أن يعقد والفقير، فلما رأى القاضي المرأة فتن بها أشد من ممن كان قبله، فقال هل ترضين بي زوجا؟ قالت نعم، فاشتكى الفقير ومن يعقد الأمر إلى الوالي، وذهبوا إلى الوالي إلى السلطان في ذلكم العهد وشكوا إليه الأمر، فقال أي قاض هذا؟ أتوني به، فأقدمت المرأة والقاضي والفقير ومن كان يعقد، فلما رأى الوالي المرأة وحسنها وجمالها فتن بها، قال هل ترضين بي زوجا؟ فغضب الباقون وذهبوا إلى العامة يؤلبونهم على الوالي، فجاء العامة إلى الوالي فرأوا المرأة فكل يقول لا هل ترضين بي زوجا، ففرت منهم فأخذوا جميعا يتبعونها. ماذا قالت؟ قالت أنا الدنيا وكل أحد يطلبني لنفسه لكني لا يملكني أحد. فهمت المثل الآن؟ هذا مثل أيها المبارك للحياة الدنيا. هنا جعل الله جل وعلا هذا النهر ابتلاء لمن؟ للجيش الذي مع طالوت، وقال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. لما عبر طالوت ووصل إلى مقابلة جالوت بتلك الفئة التي استطاعت أن تنتصر على أهوائها ورغباتها وأن تنجو من فتنة النهر والشرب من الماء، وأقبلت على جالوت، كان بدهيا أن تنتصر لأنهم انتصروا على أهوائهم من قبل، والنصر مبعثه من نصرك على نفسك، فاقد الشيء لا يعطيه، ومن كان مفتونا لا يمكن أن يعطي، لا يمكن أن يمنح. فلما التقى الفريقان كما قال الله جل وعلا وقتل داود جالوت، أولا ذكر الله دعاءهم وتوسلهم إلى الله، ربنا لا وافرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، وقال قبلها كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، قال الله جل وعلا فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت. جالوت هو العلم الآخر في لقاء اليوم عندما قلنا طالوت وجالوت، وكان هو المقدم والقائد لجيش العدو، قتله داود ولم يكن يومئذ لداود شأن، إنما كان من جملة جيش طالوت، فمن الله جل وعلا على داود، والله يؤتي فضله من يشاء، من الله عليه بأن جمع له الملك والنبوة، وقد بينا أن النبوة كانت في سبط والملك كان في سبط آخر، لكن الله جل وعلا إكراما لعبده ونبيه داود جمع الله له الملك والنبوة. قال الله تبارك وتعالى فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكم والنبوة، فأتاه الله جل وعلا ما أتاه من فضله تمليكا له على بني إسرائيل، ثم على شأنه وساد أمره وتمت نبوته كما في الأخبار الصحيحة والآثار الصريحة، وقبل ذلك في خبر القرآن في أكثر من آية عن نبأ داود. الذي يعنينا هنا ذكر طالوت وذكر جالوت. طالوت دل القرآن على أنه ملك صالح، والخلفاء الراشدون أربعة، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، رضي الله تعالى عليهم العشر المبشرون، ما بعدهم من معاوية رضي الله عنه ومن جاء بعدهم يسمون ملوكا، فمعاوية رضي الله عنه أول ملوك المسلمين الذين اجتمعت عليهم الكلمة في عام الجماعة في عام 40، وكان حليما داهية رضوان الله تعالى عليه، وقبل ذلك كان كاتبا للوحي، وهو المؤسس لدولة بني أمية التي انتهت بمقتل مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية، ومروان هذا يرمز له على أنه آخر خلفاء بني أمية. قال شوقي هل في المصلى أو المحراب مروان. ضمت هذه الدولة ملوكا، منهم من كان على خير ومنهم من كان دون ذلك، دولة بني أمية، فمنهم عبد الملك بن مروان، وكان شجاعا مهيبا عارفا بسياسة الملك داهية، ثم جاء بعده ابنه الوليد وحبب إليه العمران وبناء المساكن، ثم جاء بعده سليمان ابن عبد الملك، ثم جاء الشامة في جبين ملوك بني أمية عمر بن عبد العزيز رحمه الله، ثم غير ذلك من الخلفاء. في دولة بني أمية حصل الامتداد الإسلامي، حصل كذلك داخليا في الدولة الإسلامية سفك للدماء على يد الحجاج الذي قتل عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وواجهت الدولة الأموية صراعات عدة، لكن بالجملة كان الملك لهم. ثم قامت دولة بني العباس عام 132 تقريبا على يد أبي العباس السفاح، وهو من ذرية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولم يعمر طويلا، بعد عامين تقريبا أو أقل أو أكثر بيسير انتقلت الخلافة إلى المؤسس الثاني لدولة بني العباس أبي جعفر المنصور. واجه أبو جعفر خصوما كثيرين، من أشهرهم عمه عبد الله بن علي وأبو مسلم الخراساني، لكنه كان جبارا فتخلص من الاثنين ووطد الملك وعرف ببطشه وقوة جبروته. من أشهر خلفاء بني العباس هارون الرشيد المشهور، وهو القائل للسحابة: أمطري حيث شئت يأتيني خراجك. المأمون عرف بقوته العقلية وحلمه وحكمته، إلا أنه أضر بالناس عندما نقل كثيرا من الكتب اليونانية، بعضها على غير بصيرة في نقلها. وفي عهده حدثت الفتنة المشهورة بخلق القرآن أول أمرها، وزاد وبالها وعظم شررها في عهد أخيه المعتصم ثامن خلفاء بني العباس. ثم سقطت خلافة بني العباس على يد هولاكو. هؤلاء هاتان الدولتان في سالف الأيام هما أشهر ملوكها، هم أشهر ملوك المسلمين. ثم بعد ذلك لا يخفى حصلت دول ودول وأحوال وأحوال. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأن يحفظ على الأمة كلها دينها وأمنها. هذا الأمر نسوقه ونحن نتكلم عن طالوت وجالوت، واضطررنا للاستطراد التاريخي لأننا كنا نتكلم عن ملك صالح هو طالوت. كلمة ملك، الملك اسم من أسماء الله، ويجوز تسمية غير الله بهذا الاسم، لأن الله ذكر ذلك في كتابه وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان. لكن كم هو فرق عظيم ما بين ملك الخالق وملك المخلوقين. فملك المخلوقين ملك صوري، وملك الله جل وعلا ملك حقيقي، إليه يؤوب الأمر تبارك وتعالى، فينتهي الملك الصوري ولا يبقى إلا الملك الحقيقي، وهو لله من قبل ومن بعد. قال الله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال تبارك وتعالى: والأمر يومئذ لله. وقال جل شأنه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اجتماع الناس على إمام واحد وعلى ملك واحد من أعظم مقاصد الشرع. حذر الإسلام من الفتن والخروج على ولاة أمر المسلمين، لأن في ذلك إضعافا لشوكتهم وإذهابا لقوتهم وقياما للفتنة وسفكا للدماء بينهم، وذلك مما حذر الشرع منه. هذه آيات من سورة البقرة، ذكر الله جل وعلا فيها ملك طالوت، ثم بين جل وعلا فيها مقتل جالوت، وكيف كان مقتله سببا في أن يمن الله جل وعلا على داود ذلكم النبي الصالح بالملك والعلم والحكمة والكتاب وغير ذلك مما أفاء الله جل وعلا عليه. والعجب أن خبر داود جاء في السنة ذكره، وأن له شأنا قبل أن يولد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن أخبر أن الله جل وعلا لما خلق آدم مسح على ظهره، فأخرج من ذرية آدم في عالم الأرواح من كتب الله له من أبناء آدم أن يكون، فرأى آدم في بنيه، في أحد بنيه، وبيصا من نور في عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من ذريتك يقال له داود. قال: أي رب، كم جعلت عمره؟ قال: 60 عاما. قال: أي رب، فهبه من عمري 40 عاما. جاء في الأثر أن الله، أن الملك، ملك الموت، لما أراد أن يقبض روح آدم ذكره الملك بما آتاه آدم من عمره بقدر الله لداود، قال صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. والشاهد منه أن داود عليه السلام مذكور بذكر عظيم جدا في القرآن وفي السنة، وحسبك حديث: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ولما ذكر الصيام قال كان يصوم يوما ويفطر يوما صلوات الله وسلامه عليه. من هذا يفهم أنه يمكن الجمع ما بين العلو في الدنيا وبين الطاعة، فقد يكون الرجل ذا شأن ملكا أو أميرا أو واليا أو وزيرا أو ثريا أو وجيها أو غنيا، ولا يمنع ذلك أن يكون عظيم الصلاح. وقد يكون الإنسان فقيرا معدما مسكينا ملصقا بالتراب، ويكون فيه من الكبر، يكون فيه من الكبر وحب الشهوات والانغماس في الرذائل ما فيه. فلا يفهم أن كل فقير من أهل الجنة ولا كل غني من أهل النار، لكن العبرة بالعمل والإيمان، الإيمان والعمل الصالح. ولهذا ضرب الله جل وعلا أمثلة لكل طائفة، فأيوب حجة على المبتلين بالأمراض، وسليمان عليه السلام حجة على الملوك أنهم يستطيعون أن يعبدوا الله، وكذلك داود، وغيرهما كثير. والمقصود أن الإنسان يعلم أن السبيل الموصل إلى رضوان الله هو إيمانه وعمله الصالح. أما ما أفاه الله عليه من الدنيا فينبغي في المقام الأول أن لا يكون، أن لا يحرص الإنسان عليها، أن يجمعها بغير حلها. أما ما أفاه الله عليه وأتاه الله إياه فلا يوجد عاقل يرد فضل الله عليه. فإذا كان هناك فضل عظيم من الله عليك فاستعمله في طاعة ربك وخشية مولاك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والله المستعان وعليه البلاغ، والحمد لله رب العالمين.